بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. نتناول فيه الجانب السلوكي للمسلم، كيف يكون في حياته وفي سلوكياته متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جانب مهم جدا للرجال والنساء والكبار والصغار. واليوم أيها الأحباب الكرام سنأخذ آداب اللباس. آداب اللباس أذكر لكم العناصر أولا ثم نأتي إلى الشرح والتفصيل. آداب اللباس: أولا، الدعاء عند لبس الثوب الجديد. ثانيا، الدعاء عند لبس الثوب عموما. ثالثا، التيمم. رابعا، الحرص على حسن المظهر. خامسا، عدم إطالة الثوب أسفل من الكعبين للرجال. سادسا، عدم لبس الثياب الضيقة والشفافة والرقيقة. سابعا، عدم تشبه الرجال بالنساء وعدم تشبه النساء بالرجال. ثامنا، حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال. تاسعا، جواز الحرير في الثوب للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. عاشرا، السنة في لبس الخاتم، جواز لبس الخاتم. الحادي عشر، النهي عن لبس الخاتم في إصبعين فأذكرهما لكم. الثاني عشر، استحباب لبس الخاتم في الخنصر. الثالث عشر، جواز لبس الخاتم في خنصر اليمنى أو اليسرى. الرابع عشر والأخير، ذكر تقوله عند تغيير الثوب: يعمى كل جني أو شيطان موجود عندك أثناء تغيير الثوب. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا، الدعاء عند لبس الثوب الجديد. روى الترمذي وقال حسن غريب صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الإخوة الفضلاء الذين يكتبون هذه الأدعية يكتبونها سريعا. هذا الدعاء يقوله الإنسان عند لبس الثوب الجديد، يسميه باسمه، يقول: الحمد لله أنت كسوتني هذا الثوب، الحمد لله أنت كسوتني هذه الغطرة، الحمد لله أنت كسوتني هذه البدلة. يسميه باسمه ويقول هذا الدعاء: الحمد لله أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ثانيا، الدعاء عند لبس الثوب عموما. روى أبو داود والترمذي وحسنه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن عندنا دعاءان الآن: دعاء لبس الثوب الجديد ودعاء لبس الثوب عموما. لبس الثوب الجديد تقول: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا أول مرة تلبس الثوب تقول هذا الدعاء. أما عند لبس الثوب عموما تقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لو قلت هذا الدعاء غفر لك ما تقدم من ذنبك. والحديث كما ذكرت لكم حسنه الترمذي وحسنه الألباني أيضا. ثالثا، إذا أردت أن تلبس ثوبا بأيكم من تبدأ؟ وإذا أردت أن تلبس سروالا أكرمك الله بنطالا يعني، بأي رجل تبدأ؟ تبدأ باليمنى عند الثوب، تبدأ بالكم الأيمن عند السروال تبدأ بالرجل اليمنى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه عليه الصلاة والسلام، يعني بدأ بالأيمن أولا. وهناك حديث آخر رواه أحمد وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. إذن هذان حديثان يدلان على التيامن في اللبس، بل حتى في ترجيل الشعر يعني تسريح الشعر يستحب أن تبدأ باليمنى، حتى في لبس النعل تلبس الرجل اليمنى أولا. والدليل ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. في تنعله يعني يلبس النعل اليمنى الأول من الحذاء أكرمكم الله، وترجله ترجيل الشعر يعني تسريح، وطهوره يعني في وضوئه وغسله ونحو ذلك يبدأ بالأمور اليمنى. وفي رواية لمسلم عن عائشة أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام، بالأدب الثالث التيمن. الأدب الرابع الحرص على حسن المظهر. لماذا؟ لأن الإسلام يحب الجمال ويحب أتباعه في منظر جميل من غير تبرج ولا رفاهية زائدة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زارهم، هنيئا لهم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد هذا ماء يغسل به ثوبه؟ صلى الله عليك يا رسول الله، لقد كنت جميلا في منظرك، طيبا في رائحتك، طيبا ظاهرا وباطنا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. والدليل الثاني ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ظن الرجل أن هذا الجمال من الكبر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقار الناس وازدراؤهم، هذا هو الكبر. أما الجمال في المظهر ونحو ذلك ليس من الكبر. الأدب الخامس عدم إطالة الثوب أسفل من الكعبين للرجال. الرجل إذا لبث ثوبا ينبغي أن يكون فوق الكعب، الكعب ما يسميه العامة عندنا بز الرجل، وهما الكعبان العظمان الناتئان في جنبتي القدم، ينبغي أن لا ينزل أسفل من الكعب. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أمر خطير. وهناك حديث آخر رواه الإمام أحمد بسند حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا سعيد سئل عن الإزار، يعني عن طول الإزار، سئل عن الإزار فقال: على الخبير سقط، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنساف الساقين، إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. وفي رواية عند أحمد بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق وإلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله حينما عد إسبال الإزار من الكبائر في كتاب الكبائر قال: وهذا عام في القميص والسراويل والعمائم ونحو ذلك. هذا عام في القمص والسراويل والعمائم، يعني حتى السروال البنطال ينبغي أن يكون إلى الكعبين، لا ينزل أسفل من الكعبين. كيف يكون الإسبار في العمامة؟ كانت العرب تسدل الذؤابة، فكان بعضهم يطيلها جدا حتى تجر على الأرض، فهذا أيضا إسبال. لكن هذا الأمر أيها الأحباب، أمر تقصير القميص وتقصير البنطال، هذا خاص بالرجال وليس عاما للرجال والنساء. أما المرأة فينبغي أن يكون ثوبها يجر على الأرض، هذه السنة في حق المرأة. والدليل على ذلك، الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: كيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعا ولا يزدن عليه. والمرأة إذا أرخت ذراعا أصبح إدناء المرأة أو جلباب المرأة يجر على الأرض، هذه هي السنة في حقها. ولذلك لما جاءت إحدى الصحابيات الفاضلات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، جلباب إحدانا يمر على الأرض فيمر على القذر، فقال عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده، أي إذا مر على القذر ثم مر على مكان جاف يطهره ما بعده. ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعي أو قصري، لا، لأن هذه السنة في حق الأخت المسلمة التي تريد أن تلتزم بالإسلام ظاهرا وباطنا. الإخوة الفضلاء، أرجو أن تنتبهوا لهذه الأمور السلوكية التي ينبغي للأخ وللأخت أن يحافظوا عليها. الأدب السادس من آداب اللباس: عدم لبس الثياب الرقيقة والضيقة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني الظلمة، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا صنفين من أهل النار لم يظهر في زمانه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول الظلمة الذين يضربون الناس بعصيه. الصنف الثاني نساء يلبسن ثيابا رقيقة، كاسيات عاريات تلبس ولكن الثياب رقيقة شفافة، أو تلبس فتظهر بعض جسمها وتخفي بعض جسمها. رؤوسهن كأسنمة البخت، سنم الجمل، سنم الجمل الذي يميل يمينا ويسار، والجمال تنقسم إلى قسمين: جمل عربي وهو له سنم واحد، وجمال بختية لها سنمان. فالمرأة تضع شعرها فوق رأسها وتميل يمينا ويسارا تريد أن تفتن الرجال والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين من الفتنة والتبرج يا رب العالمين. سابعا، اجتناب تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. يعني لا يجوز للمرأة أن تلبس بدلة الرجل، هذه المرأة بهذه الطريقة لعنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للرجل أن يلبس فستان المرأة ولا الثياب التي هي من شيم النساء كالمزركش الشديد الذي لا يلبسه إلا النساء، فإن هذا أيضا لا يجوز للرجل أن يلبسه. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وحدث موقف من إحدى نساء المسلمين، ولعلها كانت لا تعرف هذا الحديث فنصحت. وهذا الموقف رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني عن عطاء عن رجل من هذيل قال: رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص ومنزله في الحل ومسجده في الحرم، قال: فبين أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل كأنها مقاتل يعني، فقال عبد الله: من هذه؟ قال الهذلي: فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. ليس منا أي ليس من أخلاق المسلمين وليس من وضع المسلمين وليس من هدي الإسلام. وهنا حديث آخر رواه أبو داود أيضا بسند حسن عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل، فقالت عائشة: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. قيل لعائشة: امرأة تلبس النعل، تلبس حذاء الرجل أكرمك الله، تلبس حذاء الرجل، فماذا قالت عائشة؟ قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، أي المترجلة من النساء أو المتشبهة بالرجال في مشيتها أو لبسها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يسير إلى الله عز وجل سيرا حميدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.